أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وإلا ما فائدة الحياة إن لم تكن زيادة في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. للإمام المهدي عليه السلام شكاوى عديدة من شيعته، جعلها عليه السلام هي المانعة عن التشرف بلقائه ونيل بركات ظهوره. ولا يعني شكواه من شيعته عدم وجود شكوى من غيرهم، فأكيد حينما نقول له شكواه من شيعته يعني مو فقط، بل الخطب عند أولئك يعني غير شيعته أكبر، ولكنه باعتبار المسؤولية الخاصة عن شيعته وإحاطتهم برعاية إضافية باعتبارهم الشريحة المؤمنة بإمامته عليه السلام والموالية له والمبادرة إلى نصرته، فلذلك اقتضت فد عناية خاصة إضافية. فالأب الذي إذا أساء ولده يزجره ويوبخه وربما يعاقبه، بينما لا يهتم بنفس الدرجة فيما لو أخطأ الغريب عنه. لماذا؟ وما ذلك إلا لشعوره الخاص بالمسؤولية عن تربية ولده. وهكذا الإمام عليه السلام حينما يشكو من شيعته، ليس لنقص فيهم وأنهم أسوأ من غيرهم، لا طبعا، وهكذا الإمام عليه السلام يحيط شيعته بتربية خاصة وعناية إضافية انطلاقا من هذه المسؤولية، ينبههم إلى ما في سيرة بعضهم من أخطاء وانحرافات. فإنه عليه السلام يستعرض أعمالنا كل يوم أو كل أسبوع بحسب الروايات. وعن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال: هم الأئمة عليهم السلام يرون أعمالنا. وفي بعض الروايات: إن أعمال العباد تعرض على نبيكم كل عشية خميس، وعلى الأئمة عليهم السلام فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيه العمل القبيح. ما دام ترفع الفائلات كل خميس فالإنسان يفكر في هذا الأمر. فلا تسوءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسروه. وقال أحدهم للإمام الرضا عليه السلام: إن قوما من مواليك سألوني أن تدعو الله لهم، فقال: والله إني لأعرض أعمالهم على الله في كل يوم. ما يريد لي وصية، يعني كل يوم أعمالهم تعرض عليه، فما وجدت فيها من خير استجبت الله له، وما وجدت من سوء استغفرت الله له. ما يومية ما يريد لي وصية. ولما كان الإمام المهدي عليه السلام هو الإمام الفعلي لهذا العصر فتعرض عليه أعمالنا. وأول هذه الشكاوى ما يناسب عرضها اليوم في ذكرى ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام، الذي هو يوم فرح وسرور ليس للشيعة فقط، بل لكل المسلمين، بل لكل الإنسانية التي تنشد العدالة والسمو والطهارة المتمثلة بعلي عليه السلام. ولكن الشيعة أولى الناس به عليه السلام، فنرفع نيابة عن الإمام المهدي عليه السلام هذه الشكوى التي ذكرها في رسالته الشريفة إلى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، الأولى والثانية. فقال عليه السلام في الرسالة الثانية: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. يستحقون، يقول، على إيمانهم ومعرفتهم بنا، لكن يمنعهم شيء، فما يحبسنا عنهم إلا ما يمنعنا. وفي الرسالة الأخرى قال: عليه السلام فإنا نحيط علما بأنبائكم، أول بأول نعلم ماذا يصدر منكم من أعمال، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم. لماذا يقول الله عليه السلام؟ يقول مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. تصدر منكم أعمال ما كانوا السلف الصالح تصدر منه، كانوا شاسعين عنها. أنتم الآن أنتم تصدر منكم هذه. ونبذ العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فإذن فما هي صفات الشيعي الحقيقي التي يشكو الإمام عليه السلام من ابتعادنا عنها؟ حينما نريد أن نرفع هذه الشكوى ونتجنبها تبرس الله، ما هي طريقة السلف الصالح اللي يقول احنا الآن مبتعدين عنها ويجعل هذا الابتعاد سببا لحرماننا من أوقات اللقاء به وبركات ظهوره؟ هذه الصفات التي استحق بها الشيعي ما سنسمع من الأحاديث في فضله وعلو منزلته عند الله تعالى، وما مدى مصداقيتنا لهذا العنوان العظيم؟ الظاهر أنهم قليلون، مصادر هذا الصفات الشيعي قليلون. أولئك الذين ينطبق عليهم العنوان كما قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولكن طبعا لا تفجروا ولا تقنطوا، قليل واحد قد واحد يقول لك احنا بين ضغط ونكون من هذا القليل اللي ثلة وقليل من الآخرين. لا تفجروا ولا تقنطوا، فإن الكمال ينال بالتدريج. فعندما نزل قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قعد الصحابة يبكون وأصيبوا بالإحباط، فمن الذي يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ فهم قالوا أيسنا العد، فكان جوابهم في قوله تبارك وتعالى الآخر اتقوا الله ما استطعتم، فإذا اتقيتم وعملتم بما تستطيعون تأهلتم للدرجة الأعلى، فتتقون ما تستطيعون وفق هذه الدرجة الجديدة فتتأهلون للأعلى، وهكذا حتى تبلغوا حق تقاته. فالمسألة لا كل شيء قام الإنسان بالإحباط، هكذا اتقوا الله ما استطعتم فتدرجون شيئا فشيئا إلى أن تصلوا إلى اتقوا الله حق تقاته. وحينما نذكر صفات الشيعي الحقيقي فإنما نخاطب بهذا الكلام جميع الناس، من جميع الناس الشيعة والمسلمين من غير الشيعة وغير المسلمين، كل مخاطبهم بهذا الكلام. فهذه فئات ثلاث يترتب على مخاطبتها ثلاثة أغراض اللي من أجلها خاطبناهم جميعا. ما هي الأغراض؟ أما الشيعة فحينما نقول لهم هذا الكلام ما هي صفات الشيعة الحقيقي، فلكي يراقبوا أنفسهم ويعرضوا أعمالهم على هذا الميزان الدقيق وليحكموا على أنفسهم هل أنهم شيعة حقا يستحقون تلك المقامات العالية والدرجات الرفيعة اللي أعدت لشيعة علي عليه السلام أم لا. هذا وجه مخاطبة الشيعة. وأما المسلمين من غير الشيعة فنخاطبهم لكي يعرفوا منهم الشيعة وليحكموا حينئذ هل يحل خلافهم وسبهم والقطيعة معهم وربما يصدر من بعض الطائف الحكم بكفرهم ومنابذتهم. هؤلاء هم الشيعة يستحقون كل هذا منكم. وأما خطاب غير المسلمين لماذا؟ فلأنهم بدأوا صراعا حضاريا مع المسلمين، جعلوا أهم أدواته تشويه صورة المسلمين، وكان من أهم وظائفنا في هذا الصراع الحضاري بيان مقومات وعناصر شخصية المسلم التي بينها بوضوح أهل البيت عليهم السلام وجسدوها عمليا في حياتهم، وكان على رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك كان التشيع روح الإسلام وجوهر الإسلام بحسب ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ستسمعه بعد قليل بإذن الله تعالى، وفهمه كبار الصحابة على أن التشيع هو روح الإسلام وجوهره. فهمه كبار الصحابة كسلمان المحمدي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر وذي الشهادتين وابن التيهان وأبي أيوب الأنصاري وخالد بن سعيد بن العاص الأموي وغيرهم، حتى استشهد الكثير منهم من أجله. وقبل الإجابة عن السؤال ما هي صفة الشيعة الحقيقي، هذا السؤال يحسن أن نذكر بعض ما ورد في فضل شيعة علي عليه السلام وعلو مقامهم في كتب الفريقين، ونختار من مصادر إخواننا أهل السنة. فقد نقل في الدر المنثور للسيوطي في تفسير قوله تعالى في نهاية سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. عن أبي هريرة قال: أتعجبون من منزلة الملائكة من الله؟ والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك. وقرأوا القرآن يقول سمو يقول لك خير البرية بما فيه خيرا مطلقا حتى خير من الملائكة، فلا تعجب من درجة الملائكة، المؤمن فوق الملائكة. وعن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل علي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. ونزلت الآية الشريفة: إن الذين إلى قولي أولئك هم خير البرية. هذا في مصادرهم. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل علي قالوا: جاء خير البرية. وعن ابن عباس قال: لما نزلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: هم أنت وشيعتك تأتون يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي عدوك غضابا مقمحين. وفي الصواعق البحر قال ابن حجر وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أما ترضى أنك معي في الجنة والحسن والحسين وذريتنا خلف ظهورنا وأزواجنا خلف ذريتنا وشيعتنا عن أيماننا وعن شمائلنا؟ فإذا إذا كانت هذه المنزلة الرفيعة للشيعة، وإذا أردنا معرفة صفات الشيعي فإنه يجب علينا أن نذكر كل ما أراد الله تعالى وأحب من فضائل هذه صفات الشيعي باختصار، ونبذ كل ما كره من الرذائل، فلا يمكن اختصاره بمحاضرة واحدة. ولكني سأحيل على بعض المصادر في كتاب صفات الشيعة وكتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدق، كل الكتب الثلاث، والجزء الحادي عشر من كتاب وسائل الشيعة تحت أبواب جهاد النفس وتحت أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجزء العاشر من الوسائل تحت عنوان آداب العشرة، وكتاب تحف العقول. ويكفي أن تقرأ خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين لتعرف منها أوصاف شيعة علي عليه السلام. وتوجد رسالة مهمة وطويلة أعتقد أن أكثركم غافلين عنها رغم ما سنسمع من أهميتها. توجد رسالة مهمة وطويلة مع الصفحة حوالي، وجهها الإمام الصادق عليه السلام إلى شيعته وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها، كما حدث التزم بواسطة من صرغتها ويتدارس هذه الرسالة ويتعاهدها إلا القليل. لذلك يقولون: فكانوا السلف الصالح، الإمام عليه السلام المهدي يقول ابتعدتم عن السلف الصالح، فكانوا ذول السلف الصالح يقول يضعونها في مساجد بيوتهم تحت سجاداتهم، فإذا فرغوا من الصلاة أخرجوها نظروا فيها يجدون أنفسهم ماذا طبقوا منها ماذا بقي منهم. هكذا كان السلف الصالح يراقب نفسه ويزن أعماله في ضوء المنهج الذي رسمه لهم أهل البيت عليهم السلام. وتجد الرسالة بقولها في كتاب روضة الكافي للكليمي من صفحة 325-336، هذا 12 صفحة. هذه هي المصادر. إذن وقد ويمكن باستقراء المصادر استقرأتها وصنفتها إذا صح التعبير لأخرج في الحصيلة، على كل هي مختصرة بلحاظ الموضوع لكن يبدو طويلة سماعها عليكم. ويمكن باستقراء المصادر أن نصنف الصفات ضمن ثلاث محاور، ثلاثة محاور. المحور الأول مع الله تبارك وتعالى، صفات الشيعي مع الله. المحور الثاني مع نفسه. الثالث مع الآخرين. والتصنيف من ناحية فنية فقط، التفت، وإلا فإن المؤمن الحقيقي ينظم كل علاقاته وتصرفاته وفق ما يريده الله تبارك وتعالى. ماذا ما معنى تقول المحور الأول مع الله والمحور الثاني مع نفسه والمحور الثالث مع الآخرين؟ المؤمن مع الله في كل شيء، هذا تصنيف فني لا أكثر ولا أقل، حتى يعني نرتب الموضوع. فإن المؤمن الحقيقي كل علاقاته وفق ما يريده الله تعالى، فهو مع الله في كل شيء، مع نفسه يلاحظ الله، مع الآخرين يلاحظ الله. فالمحور الأول إذن مع الله تبارك وتعالى، وفيه جملة صفات. أولا المعرفة بالله تبارك وتعالى، وهي أساس الدين وأصله كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: أول الدين معرفته. ويمكن أن يكون منشأها عقلي، يعني عقلي يعني مستفاد من البراهين الموجودة في كتب العقائد وكتب الكلام بعضها، وهذه لا بد منها، يعني المناشئ العقلية للمعرفة بالله لا بد منها ولو ببراهين مبسطة تخاطب الفطرة، لأن العقائد يجب أن تؤخذ عن دليل، فالعقائد منشأها عقلي إذن تؤخذ عن دليل ولو مبسط يخاطب. افترض عن التوحيد مثلا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، دليل بسيط. المعرفة الأهم هي الأخرى التي تكون قلبية بالوجدان، والثانية المعرفة القلبية خير من الأولى المعرفة العقلية، كما في الحديث: المعرفة الأنفسية خير من المعرفة الآفاقية، إشارة إلى قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وخير مصدر للمعرفة القلبية التدبر والتفكر في القرآن الكريم والأدعية والأحاديث الواردة عن المعصومين، خصوصا دعاء الصباح، دعاء كميل، دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة، دعاء أبي حمزة الثمالي، مناجات العارفين للإمام السجاد عليه السلام، بل عموم المناجات 15 للإمام السجاد عليه السلام. فتكون الفائدة أكمل إذا انضم إليها إلى هذه الأدعية والمصادر بعض أفكار وشروح العلماء المخلصين. وفي فضل معرفة الله تعالى، قال أبو عبد الله الصادق، الوقت لا يتسع ولا نقل، نقلنا بعض أكثر الفقرات من هذه الأدعية لنتعرف على الله تعالى إذا صح التعبير، لكن الوقت ضيق على كل الكلام كثير. قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها. نقول نيالهم مثلا بالغرب بأوروبا ما شاء الله كل شيء كذا كل شيء كذا، لا لا، هم فاقدون لأثمن شيء أنت موجود عندك معرفة الله. يقول: لو عرفوا ما في فضل معرفة الله ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنياهم كلها أقل عندهم مما يطؤونه بأرجلهم، ولنعموا بمعرفة الله جل وعلا، وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله. إن معرفة الله عز وجل آنس من كل وحشة، وصاحب من كل وحدة، ونور من كل ظلمة، وقوة من كل ضعف، وشفاء من كل سقم. ثم قال عليه السلام: وقد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير، وتضيق عليهم الأرض برحبها فما يردهم، هذا كله ما يردهم عما هم عليه شيء مما هم فيه من غير ترة، وتروا من فعل ذلك به. من تسأل اللي يفعلون ذلك نشر بالمناشير وقرض، يقولون شو نسوي لك دولة ما عندك من غير ترة، لا أكو وتر ولا أكو ثأر، من غير ترة وتروا دول المؤمنين من فعل ذلك بهم ولا أذى، بل ما نقيم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، سورة موجودة. فاسألوا ربكم درجاتهم واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم. إذن هذه هي الصفة الأولى ضمن الحر الأول. الصفة الثانية: ولاية أهل البيت عليهم السلام ومحبتهم ومعرفة حقهم، حيث جعل الله تبارك وتعالى مودتهم وولايتهم أجر الرسالة. قل: لا أسألكم عليه أجرا ماذا إلا المودة في القرب، هذا أجر الرسالة. فبهم تقبل الأعمال لأنهم واثقة الفيض والعطاء الإلهي. أحيث تشكر غير المؤمنين بعقيدة أقول دعوة بالغوا هم واثقة الفيض الإلهي والعطاء الإلهي، لماذا؟ أجاب عن المشكلة: لأن لم تستوعب ذلك، وقلت إن عطاء الله لا يحتاج إلى واسطة. أجاوبت أقول لك: فقصوا عن التشريع فإنهم واسطة تبليغ الأحكام إلى المخلوقين، والله قادر على أن يوصل تشريعاته بلا واسطة، فالأمر في العطاء التكويني كذلك في العطاء التشريعي. إن شاء الله ما قادر أن يوصل تشريعاته إلى البشر مباشرة، لماذا جعل رسول الله وأهل بيتي واسطة في تبليغ الأحكام مثل ما جعل واسطة في الأحكام في العطاء التشريعي خمسة من جعلهم واسطة في العطاء التكويني، ما الجديد في ذلك؟ وعن الإمام الصادق عليه السلام وللتعرف على حقيقة أهل البيت عليهم السلام ومنزلتهم الرفيعة، اقرأ بتدبر زيارة الجامع الكبير الإمام الحجة عليه السلام، وهو يوصي بها يقول اقرأوا زيارة الجامعة، اقرأوا زيارة كررها 3 مرات لهذا الشخص اللي كان ضال الطريق طريق الحج ودلاء الطريق، زيارة الجامعة الكبيرة في تتعرف على أهل البيت عليه السلام، اقرأ بتدبر زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن الإمام الهادي عليه السلام، وهي من أقوى الزيارات متنا وسندا، فمن الناحية ماكو إشكال بفقراتها. وعن الإمام الصادق عليه السلام: من أحبنا كان معنا أو جاء معنا يوم القيامة، ثم قال: والله لو إن رجلا صام النهار وقام الليل ثم لقى الله عز وجل بغير ولايتنا أهل البيت للقيه وهو عنه غير راض أو ساخط عليه. وقال الصادق: واضح لأن القرآن يقول: وأتوا البيوت من أبوابها وهؤلاء هم الباب، فمن تأتي البيت من غير بابه ما يذلك بالدخول، هذه ببساطة. وقال الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين، رجل يزداد فيها كل يوم إحسانا، هذا يستحري بسبب الحياة بعد، ورجل يتدارك منيته بالتوبة، يقول: وأنى له بالتوبة، فوالله أن لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله عز وجل منه عملا إلا بولايتنا أهل البيت. ولا أحتاج أن أذكر يوجد خطأ طبعا في عقائدنا، نحن الشيعة أهل نحب أهل البيت ونلقم بمناسباتهم مثلا الحجينة ونسوي مواليد المناسبات المفرحة، هذا يكفي في الولاية؟ لا يكفي، الإمام عليه السلام يقصد شيئا آخر. ولا أحتاج أن أذكر أن المحبة العاطفية وحدها لا تكفي، بل لا بد من المحبة الحقيقية التي تستلزم التأسي والاتباع والطاعة، كما أنشد الإمام الصادق عليه السلام بيتين من الشعر يقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في الفعال بديع. ما سمعني شاهد يقول أنا أحب أنت تعصي، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. واضح، فإذن هذا لا يكفي أن نقول نحن نحب أهل البيت عليهم السلام ونخالفهم في الأعمال، لا. وقال عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام: والله ما أنا إمام إلا من أطاعني، فأما من عصاني فلست لهم إمام، فوالله لا يجمعني الله وإياهم في دار. هؤلاء الذين يتكلون على محبة أهل البيت وظنون أنها تكفي، لا 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 تكفي، هذا إمامة الصادق اللي تنتسب له وتقول أنا جعفري، هذا كلام، يقول: والله ما أنا إمام إلا من أطاعني. الصفة الثالثة: الإيمان بالعقائد الحقة والتي جمعها القرآن الكريم تحت عنوان يؤمنون بالغيب، كررها كثير، يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب كثير، ومدح أصحابها وأثنى عليهم. ما هي هذه العقائد التي جمعها يؤمنون بالغيب؟ فيؤمن بالله وملائكته وأنبيائه ورسله، وأن الموت حق ومساءلة القبر حق والبعث والنشور والحساب كله حق. وهذا الإيمان طبعا سيحفزه على العمل الصالح، عندما تعلم أكو قبر ورائك وأكو آخرة وأكو حساب، طبعا سيحفزك على العمل الصالح ويدفعه له. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، واحدة هذه الكلمة يقول لا إله إلا الله إلى آخر، لا لا، يقول والعمل الصالح يرفعه، لازم وياه. إذ من غير المعقول أن يؤمن الإنسان بذلك كله، قبر وحساب وموت ونشور ومساءلة، ولا يعمل له، ما نقول. فالذي يعلم، بل من يعلم، بل يظن أن خطرا في جهة ما أثر، صير له خطر بهذا الاتجاه حتى لو مجرد احتمال مو علم، فإنه يحترز منه ويتخذ التدابير اللازمة للنجاة منه، فعلوا لا ينفع حينئذ إذا تعلم وراءك هذه الأمور الغيبية كلها، وإلا فلا معنى لإيمانه وعلمه إذا ما يعمل من أجله. لذا جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: الإيمان لا يكون إلا بعمل، والعمل منه، العمل هم من الإيمان، ولا يثبت الإيمان إلا بعمل. والإيمان بالغيب من الفروق الأساسية بيننا وبين الغرب، فهم يؤمنون بالحسيات ويسعون لتحقيق لذائبهم الحسية، ما بعد ذلك ما لهم، ما كل شيء. فنشأ بسبب ذلك الاستئثار عندهم، كل يريد الدنيا لنفسه، والاستكبار والظلم والحرص والحسد والطمع وغيرها من الرذائل التي انعكست على علاقتهم مع غيرهم من الشعوب. ومن الأحاديث التي جمعت العقائد كلها الحديث المروي عن سيد عبد العظيم الحسني، فراح على الإمام الهادي عليه السلام حديث، فترجعوا إلى مصادره من مصادره عده كتب، واحده من كتاب صفات الشيعة على الصدوق حديث 68، يقول رسول الله بعرض عليك ديني، قال له هات يا سيد عبد العظيم الحسن، قال له ديني كذا كذا الى اخره، قال له والله هذا دين الله ودين رسول الله وديني ودين ابائي، فاثبت عليه. الحديث طويل على كل وقت ما يسع الى ان اقوله. الصفة الرابعة أداء الواجبات الشرعية كالصلاة والصوم والقمص والزكاة والحج مع الاستطاعة، لا نفرق بينها، نصلي ونصوم عندما نصلي القمص لا ندفع القمص، لماذا؟ وكلها واجبات شرعية، حينما نصل إلى الزكاة لا ندفع. أداء الواجبات الشرعية كل ما بها مجال. فعن أبي الحسن عليه السلام قال: شيعتنا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون البيت ويصومون شهر رمضان ويوالون أهل البيت ويتبرؤون من أعدائهم غير قابل للتفكيك. وعن جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا جابر، يكتفي من اتخذ التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت، هذا يكفي من روحكم شيعة؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون شيعة إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس. لا يكفي أن نسمعها طبعا، إما نستطيع أن نسجلها من المسجل، وإما ترجعون إلى مصادرها، وإما الكاسيت تحتفظ بي وتعرض باستمرار. هاي كل فقرة هاي هي يردلها شغل، يردلها عمل، ما يكفي بس نسمعون الصلاة للباب نسألكم الدعاء، هذا مو كافي. وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. قال جابر: يا ابن رسول الله، ما نعرف أحدا بهذه الصفة في الصدق والأشيع من عندنا بهذه الصفات. فقال لي: يا جابر، لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولى فنأت، هذا كافي؟ لا هو كافي، لا تقشر نفسك. فلو قال، بل أجيب لك مثال، فلو قال إني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تكثرون من الصلاة عندما يرد ذكره، خصوص شهر رجب شهر الصلاة على النبي وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلو قال رجل أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من علي، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا، صح ولا لا؟ فمن كيف حبه لأهل البيت ينفعه من دون عمل؟ فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، ما بها، أحب العباد إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم له وأعملهم بطاعته. يا جابر، ما يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، ما معنا براءة من النار، لسنا كهؤلاء المسيحيين، بعضهم ما أدري على كل ثم صك الغفران وأمثاله، يعمل ما يعمل بس صك الغفران تدخل تنجو من النار وتدخل الجنة، ما كل شيء، ما معنا براءة من النار، ولا على الله لأحد منكم حجة، ما طردنا الله بطلابه، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، خلاص هذا هو المعيار، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، ولا تنال ولايتنا إلا بالعمل الصالح. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة، قام على الصفا فقال: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، تعالوا قرابتي، إني رسول الله إليكم وإني شفيق عليكم، لا تقولوا إن محمدا منا، فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقين، إلا المتقون، وهو أدب قرآني. فعندما طلب نوح عليه السلام نجاة ابنه، ماذا أتاه الجواب؟ إنه ليس من أهلك، ولا ابنك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ما محسوبنا ابنك نسبيا، مو ابنك بالعمل. وقال إبراهيم عليه السلام قرآن: فمن تبعني فإنه مني. هذا المقياس. إذن الصفة الرابعة هي أداء الواجبات جميعا. الصفة الخامسة اجتناب المحرمات والذنوب، سواء كانت من الكبائر وهي التي وعد الله عليها النار كالزنا، مع الأسف نسمع أن زنا كثير، متورطين بمن أبناء المجتمع واللواط وشرب الخمر وأكل مال اليتيم، هذا كله هو تسمى نفسه شيعي، أي شيعي هذا؟ وشهادة الزور تسمع أيضا بالمحاكم والدعاوى، كم واحد يروح يشهد؟ وأكل الربا تحت عناوين مختلفة، بعضها عنوان صريح وبعضها عنوان يسمي لوفة شرعية، أكل الربا وحكل النفس المحترمة، أكل وماكو مها العشائر تتقاتل، نفوس محترمة تروح من أجل ماذا؟ هذا دفع الماي عن هذا، وهذا قرض الحيوان مال هذا، تكرمون أجل لكم الله، مو على دماء مسلمين، قتل النفس المحترمة من الكبائر تروح من أجل هذه الأشياء، وتسمون أنفسكم شيعة أو البخس في الميزان، كلها كبائر. تسمع أيضا بالساحة هنا كلكم من أبناء مدن أخرى على كل تسمع فنون عجيبة بالبخس في الميزان، واحد من أبو الكيلو ماخذ من جوهم مدري إيش، وذاك لاعب بالعسل وذاك مدري شو نسويها، سبحان الله كلها كبائر. وحتى الصغائر نقص في السند، وإن كان الوارد في الحديث الشريف ماكو صغائر، يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصي، شنو صغيرة؟ ماكو صغيرة. فعن الصادق عليه السلام من زنى خرج من الإيمان، ومن شرب الخمر خرج من الإيمان، ومن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا خرج من الإيمان. بعض الشباب ضارب الباب يسباها يمشي في شهر رمضان ويشرب عصير مثل شاكل لفة، خرج من الإيمان. ومن الكبائر قذف المحصنة، أما على أسف عشائرنا وفتري بها كثير، حتى لا شافوا مرة أسر الكبائر رموها بالزنا وقتلت غسلا للعار، من الكبائر قذف المحصنة. شهود أربعة كن ترى الفاحشة يا الله يشهدون عليها، قذف المحصنة من الكبائر. عقوق الوالدين كثير شباب مبتلين بها، التعرض بعد الهجرة يترك هنا بلاد الإسلام وبلاد الإيمان ويهاجر إلى دول يضيع بها دينه، هم الكبائر تعرض بعد الهجرة. يعني تصبح عرابي، عرابي مو يعني قاعد بالبدي، عرابي يعني غير متفقه في دين الله بعد الهجرة، بعد أن كنت أنت في بلاد الإسلام وفي بلاد الإيمان. ومعونة الظالمين وحبس الحقوق من غير عسر، هاي كلها نصوص تقرأناها. والسحر واليمين الغموس ليحلف كاذبا، بل ورد التحذير من كل الذنوب. فعن الباقر عليه السلام قال الذنوب كلها شديدة لا تفرق بينها. ويقول الإمام الصادق عليه السلام اتقوا المحقرات من الذنوب، محقرات ما تنسوا فإنها لا تغفر. قلت ومن المحقرات؟ قال الرجل يذنب الذنب فيقول طوبى لي إن لم يكن لي غير ذلك، ماشي يعني ذنوبي ليس وهكذا كذا، تقول اتخوها المحقرات من الذنوب. ويضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا من الواقع، فقد نزل صلى الله عليه وسلم بأرض قرعاء فقال لأصحابه ائتوا بحطب، فقال يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب، فقال صلى الله عليه وسلم فليأتي كل إنسان بما قدر عليه. جاءوا قال أسر جاب له بالشاية وهذا جاب له فدعودة صغيرة، جاءوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض، وإذا صار فالمقدار كبير. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا تجتمع الذنوب. ثم قال إياكم والمحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبا، ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. شنو بعد محقرات؟ ويحذرون شيعتهم أن كل ما يحصل لهم من مصائب هو بسبب الذنوب. فعن مفضل بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا مفضل إياك والذنوب وحذرها شيعتنا، فوالله ما هي إلى أحد أسرع منها إليكم. أنتم أيها الشيعة أسرع ما تكون عواقبها أنتم. ليه؟ إن أحدكم لتصيبه المعرة من السلطان وما ذلك إلا بذنوبه، وإنه ليصيبه السقم وما ذلك إلا بذنوبه، وإنه ليحبس عنه الرزق وما هو إلا بذنوبه، وإنه ليشدد عليه عند الموت وما ذاك إلا بذنوبه، حتى يقول من حضره لقد هم بالموت ويا أمر فارفعه. لكن الراوي يقول مفضل يقول فلما رأى ما قد دخلني أنه واي موقف نصحه يقول هم طوقها أنتم الشيعة أسرع منها إليكم. ليش هاي مما فوق احنا أخذ مسألتنا خنقول؟ فلما رأى ما قد دخلني قال أتدري لماذا؟ ليش أسرع ما يكون لكم أيها الشيعة؟ قلت لا. قال ذاك والله أنكم لا تؤاخذون بها في الآخرة وأجلت لكم في الدنيا. فأكيد عقوبة الدنيا ما ملتكن أخذ بكثير من الآخرة، فلذلك سرع ما تكون لكم أنتم أيها الشيعة حتى تحميكم من عقاب يوم القيامة. فأنا أحنا نسأل نقول أنت هذه الأمور نفسها تحصل بيك، لا سقوم ولا معرة ولا ولا، علمت أن سببها الذنوب فاجتنب الذنوب حتى تخلص من هذه الأمور. فمن أراد أن يقي نفسه هذه الصعوبات فليجتنب الذنوب. سادسا التقوى والورع. وأحد وجوه التفريق بينهما التقوى والورع ما قاله سيدنا الأستاذ قدس الله سره، إن الورع ما الفرق بينهما؟ هذا واحد وجوه، إن الورع اجتناب المحارم وفعل الواجبات، الحد الواجب فقط، واجبات يبخلها محرمات يجتنب، هذا هو الورع. أما التقوى فتضاف لها لهذه اللي هي تعريف الورع اجتناب الشبهات أولا، وعدم ترك المستحبات، عدم الترك كليا، يعني قد يترك بعض أخر بس مو يتركه كليا المستحبات، هذا أحد وجوه التفريق بين التقوى والورع. فهذه من صفاته. فعن الصادق عليه السلام إنما أصحابي من اشتد ورعه وعمل لخالقه ورجى ثوابه، قال هؤلاء أصحابي. وفي وصية الإمام الصادق عليه السلام لأحد أصحابه أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد، يعني عمل كثير لا ورع فيه. ووعظ عليه السلام شيعته فقال عليكم بالورع فإنه لا ينال ما عند الله إلا بالورع. وقال شيكوا أنفسكم، يقول ليس منا ولا من ولا كرامة من كان في مصر فيه 100,000 أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أورع منه. هكذا تكون أنت أيها الشيعة، هكذا تكون نموذج. لو كنت في مدينة بها 100,000 إنسان لكان يشاردك بالبنان أن أورع واحد في المدينة هو فلان شيعة. قال هكذا إذا كنتم شيعة الناس حقا كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية. هل أجل تحشو سلوككم؟ عليكم بالورع فإنه الدين الذي نلازمه وندين الله تعالى به ونريده ممن يوالينا. عرفنا إذن تعريف التقوى وتعريف الورع. وفي التقوى كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل؟ إشارة لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. خلاص ما دام متقي وعمل يقبل إذن كثير. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال من أخرجه الله عز وجل من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس، ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء، ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي منه باليسير من العمل. ولأمير المؤمنين عليه السلام خطبة في وصف المتقين صعق من سماعها صاحبه الوفي همام، سأل صف لي المتقين، قال له ما تتحمل صف لك المتقين، قال له أمنه أريد تصفية، وصف للإمام علي أتم المتقين. فمات من ساعته همام. موجود الخطبة أيضا في عدد من المصادر. الصفة السابعة الموازنة بين الخوف والرجاء. عن الإمام الصادق عليه السلام قال كان أبي يقول ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا. ويقول عليه السلام سمع عن التوازن بينهما، يقول كان فيما أوصى به لقمان لابنه أن قال يا بني خف الله خوفا لو جئته ببر ثقلين خفت أن يعذبك الله. ومعه حق لو أراد أن يعذبك الله، يعني كله ما أديت حق نعمة من نعمة بهذه الأعمال كله، مثل تقول لا إله يعطيني أجر، يقول لك على شنو أعطيك أجر؟ على الصلاة. ومن اللي انقاك الصحة والعافية ومن هداك ومن كله عشان علمت تيجي بعد أجر. فإذا خذ الله خوفا يقول لو جئته ببر ثقلين خفت أن يعذبك الله رجاء، لو جئته بذنوب ثقلين رجلت أن يغفر الله لك. هذا هو التوازن. إذن لا رجاء زايد لأن يؤدي حينئذ إلى التسامح والتساهل والوقوع بالمعاصي، ولا خوف زائد يؤدي إلى القنوط واليأس والإحباط. لما هو يا ناس من أسرة تدعو الدولة ما أكيد نتوبة يا معودان غارب بها واصل لهنا، لا هل فرة كبيرة اليأس والقنوط من رحمة الله هي أكبر الكبائر. أرجو الله رجاء لو عملت ذنوب الثقلين رجوت أن يغفر الله لك. ويقول بعض شيعته قلت له قوم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت. شو رأيك يا رسول الله بذول القوم يعملون بالمعاصي؟ لك الله كريم شفاعة أهل البيت موجودة نطبق ثم نقيم على الحسين عليه السلام. فقال هؤلاء قوم يترجحون في الأمان كذبوا ليسوا براجين قشمرون أنفسهم من رجا شيئا طلبه. مو صحيح؟ شفت شلون سبب براجي صدق اطلب هذا الشيء اللي ترجو. من رجا شيئا طلبه ومن خاف من شيء هرب منه ومو بعده. وقال عليه السلام ليسوا لنا بموال هؤلاء. وهو يستقي ذلك من قوله تعالى إن رحمة الله. يقول الله كريم الله رحيم. شو يقول إن رحمة الله شو؟ قريب من المحسنين هم من العاصين. بعد الآية الأخرى إذا يتمسك بالشفاعة شو يقول؟ يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يملك الواحد الشفاعة. الصفة الثامنة تقديم رضا الله تعالى على هوى النفس ورضا المخلوقين. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره ولبست عليه دنياه لتمين بالطريقة مين وشغلت قلبه بها ولم أأته منها إلا ما قدرت له. هو ما راح يحصل شيء مقسوم خلاص يجري كما هذا الذي يؤثر هوى نفسه على هوى الله. تقول له هذا مثلا هذا الشيء حرام الله ما يقبل به ما دام نفسه تريده يفعل ما تريد نفسه. لا بالمقابل وعزتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي وكفلت السماوات والأرض رزقه وكنت له من وراء تجارتي كل تاجر وأسدت الدنيا وهي راغمة. هذا الذي يؤثر هو الله ورضا الله على رضا نفسه. هكذا كون لنا نراقب أنفسنا. حينما الإمام عليه السلام يقول ابتعدتم عن السلف الصالح هذه هي صفات السلف الصالح. شيك نفسك عليه قد أنت نسبة عندك من مية منها. وعن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طلب مرضاة الناس بما يسخط الله عز وجل. مصادق عديدة إلها اللي يطلب رضا الناس ولو بسخط الله يرضي رئيس عشيرته يرضي أبوه يرضي شمدري مدرياه. يقول من فعل ذلك كان حامده من الناس ذاما ومن آثر طاعة الله عز وجل بما يغضب الناس حتى لا غضبوا مبرر الله كفاه الله عز وجل عداوة كل عدو وحسد كل حاسد وبغي كل باغ وكان الله له ناصرا وظهيرا. وصفات أخرى على كل ما رح نخذها بالتفصيل لا يتسع المقام ذكرها في اليقين بالله في الرزق والعمر والنفع والضاء. تعتقد هذا الواحد حريص كذا مشوش فكرة. فعن أبي عبد الله السلام قال كان علي بن أبي طالب يقول لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الضار النافع هو الله عز وجل. هذا بالنسبة اليقين في الله والاعتصام بالله والتوكل على الله وقطع الأمل عن غير الله تعالى كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه والبكاء لله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين. الثلاثة أعين ما هي؟ قال عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله. خصوصا الشباب نوصيهم بذلك إن أمامهم سب بالشارع تدعي امرأة قد أغواء الشيطان وظهر منها ظهرت وغض أصره عنها. يقول عين ثلاثة أعين كل عين باكي يوم القيامة إلا ثلاثة أعين. عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله وعين باكت ساهرة في سبيل الله. هذه كلها صفات إذا تندرج ضمن المحور الأول وهو صفات الشيء مع الله تعالى. ومن صفاتنا أيضا حسن الظن بالله تعالى فإن الله عند حسن ظن عبده. ننتقل المحور الثاني إذن صفاته في نفسه الشيعي. أولا أن يجعل أهواءه النفسية عدوا له، لا يقل عن مجاهدته للحديث أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، ولا يجعلها هذه الأهواء النفسية إلها يطيعه ويسير وفق رغبات نفسه. قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هوى، شو العبادة هي الطاعة، وتجد هذا شفر نفسه يتبع هذا من اتخذ إلهه هوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، فقيل يا رسول الله ما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس، هذه النفس أهواءها ترديك إذا قلت الزمان بيده، أملك الزمان بيده أنت توجه أهواءها، شوف هذا هواها مطابق لشريعة الله انتهيها، ما مطابق لشريعة الله لا تنتهيها، لا تخليها هوا نفسك هي التي تقود زمامك، لا ترديك أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. الصفة الثانية أن يشتغل بإصلاح عيوب نفسه بدل التفتيش عن عيوب الناس، فلانك شو فلانك شو فلانك، أنت خلصت عيوبه فرغت منها صلحتها كلها، إذا صلحتها كلها عند إذن ناقش الأمر، يجوز لك أن تذكر غيرك لولا أنت ما صلحت عيوبك حتى تلتفت إلى عيوب الناس. الصفة الثانية إذن أن يشتغل بإصلاح عيوب نفسه بدل التفتيش عن عيوب الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث خصال من كن فيه، ثلاثة بعد تنازل، قال أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم، يعني شيء يطلب موقف من الناس كل هو من قبل الناس مثله، ورجل هذا أيضا محل الشيء، ورجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر رجلا حتى يعلم أن ذلك لله رضا، كل خطواته كل سكناته كل أقواله كل حركاته إلا رضا، ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه فإنه لا ينفي. يقول شوف لو اشتغل بعيوب نفسه ما حيتفرغ العيوب الآخرين، ليش رسول الله يقول فإنه لا ينفي منها عيبا نفسه إلا بدا له عيب، ينفي ذلك العيب يبدو له عيبه بلطف الله إلى حتى صلى عيوبه قبل أن تكون وبالا عليه بعدين، يعني علم الله الإخلاص منه، فاشتغل بعيوب نفسك، ما أفضل تقول فلان هتشي وفلان هتشي، هاي من الكبائر تدخلك نار جهنم، التفت إلى عيوب نفسك أنت وصلحها وما توحد تصلحها، تفضل يقول لك كل ما تنفي عيب يبدو لك عيب، تنفي عيب يبدو لك عيب، ينتهي عمرك وأنت في هالصراع وفي الجهاد هذا، شوف راح تفرغ بعد إلى عيوب الآخرين. الصفة الثالثة وأن ينصف الناس من نفسه فيحب لهم ما يحب لها ويكره لهم ما يكره لها ويقول الحق ولو على نفسه. قال أمير المؤمنين عليه السلام ألا أنه من ينصف الناس من نفسه لم يزده الله إلا عزة. الرابع الصف الرابع أن لا يتعصب لنفسه أو لعشيرته أو قوميته، وأكو عناوين تتعصب الناس لها لنفسه ربما لعشيرته، لا نركز على العشائر إن وضعهم حقيقة يعني وضعهم هو يعني يحتاج له أمور عديدة، أو عشيرته يقول أن لا يتعصب لنفسه أو لعشيرته أو قوميته أو أي شيء آخر سوى الله تبارك وتعالى. قال الصادق عليه السلام من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه. الصفة الخامسة للشيعي أن ينتهز فرص الخير، قال تعالى واستبقوا الخيرات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فتنتهز كل فرصة للطاعة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام يا علي بادر بأربع قبل أربع، شبابك قبل خرمك، فقط شباب لا خسرتها لا تعوض بعد، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك فاغتنمها. وأن يجعل إذا حياته زيادة في كل خير. قال الصادق عليه السلام: من استوى يومه فهو مغبون، ما تقدم يوم كامل يمر عليه ما يستزيد حسنة فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبون. يعني اليوم الأخير أحسن الأول، يقول هذا هو الصحيح، هذا مغبون. ومن كان آخر يومين شرهما، الثاني أسوأ من الأول، يقول فهو ملعون. ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان، ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة. الصفة السادسة أن يحاسب نفسه عن موسى الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. ليش؟ ولو من بالله علم خد شوية، خمس دقائق، عشر، خمرة عشان تنام انت، خمس عشر دقائق تأمل، تجعلها هاي لحساب نفسك. شيك اليوم من الصباح إلى الآن، شيك إيه بل طلعت لنا ورهت لنا، وشي موقف وشي حساية وشي عمل وشي معاملة. حاسب نفسك: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد الله، وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب عليه. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه. شو المحاسبة؟ يقول لك: فيعلم من أين مطعمه، من أين مشربه، من أين ملبسه، أم من حلال أم من حرام. يا أبا ذر، من لم يبالي، كما أغلب أهل السوق طبعا إلا من عصم الله، من لم يبالي من أين اكتسب المال، المهم رصيدة، يقرأ زيادة يقول: هم لم يبالي الله من أين أدخله النار، هو ما مهتم بنفسه، احنا نهتم به. سبعة، صفة السابعة: ويتحلى أيضا بالصدق ومطابقة قوله لفعله وسره لعلانيته. قال الإمام الصادق عليه السلام: أبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وسط حكما ثم يخالفه إلى غيره. هذه الوصية ثم تكون لنا طبعا الحفظ الأمنية، لأننا نتحدث كلاما حلوا طيبا لطيف يقرب إلى الله، فحينئذ يجب أن تكون أقوالنا مطابقة لأفعالنا. وإلا هذا الحديث واضح: أبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم يخالفه إلى غيره. وقال عليه السلام: ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا، ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه واتبع آثارنا وعمل بأعمالنا، أولئك شيعتنا. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذار: يا أبا ذار، يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم، أو يطلع، أو يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار، شوفوهم بالنار، فيقولون: ما أدخلكم النار، وإنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم وتأديبكم، شو أنتم اهديتونا، احنا نشوف روحنا بالجنة أنتم بالنار. فيقولون: إنا كنا نأمركم بالخير ولا نفعله، فدخلتم أنتم الجنة لأن عملتم بما قلنا لكم، احنا دخلنا النار. قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الصفة الثامنة: ويتصفون بالصبر، فمن وصية الإمام الصادق عليه السلام: اصبروا على الدنيا فإنما هي ساعة. شوف الإنسان مرات يعني من يستحضر بعض المعاني يعين على العمل، الصبر مرات يقول لك: معود كم دوب الصبر، بعد على كل حياتك السال حوام شنو، لا تبي تفكر أكثر، واحد من الأذكار هاي الفكرة، فتدل ليش تنظر لها على ساعتها وشي خلصها وشي صبر ماله. يقول لما قلت: إنما الدنيا هي ساعة، فإنما مضى منه خلا تجد له ألما ولا سرورا، فعلا لا، وما لم يجي خوف لا تدري ما هو، فإنما ترى هو الصبر صبر اللحظة اللي أنت فيه، لأن الراحة راح انتهى بما فيه بألمي وسروري، والجاي ما أعرف شنو من يجي الله كريم، فلا أنت أخرى أقول شيء أحد شيء خلص، لا لا، ترى هي صبر الساعة التي أنت فيها لا أكثر ولا أقل، وإنما هي ساعتك التي أنت فيها، فاصبر فيها على طاعة الله واصبر فيها عن معصية الله. وقال عليه السلام، وقال الباقر عليه السلام: لما حضرت أبي الوفاة غمني إلى صدره وقال: يا بني اصبر على الحق وإن كان مرا توفى أجرك بغير حساب. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: سمعت أبا جعفر أبوه باقر عليه السلام يقول: إني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ما هو أمر من الحنظل، إنه من صبر نال بصبره درجة. يظهر شرع جلبت عائلة الإمام الباقر عليه السلام بالبيت، فسواء من غلمان خدمه أو من أهله، ما يقول إني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ما هو أمر من الحنظل، إنه من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم. ما يكفيكم هذا؟ هذا إيش بقى؟ ودرجة الشهيد الذي قد ضرب بسيفه قدام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. الصفة التاسعة، ويقدمون الآخرة على الدنيا، فمن خطبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا وترك الآخرة لقي الله وليست له حسنة يتقي بها النار، ومن أخذ الآخرة وترك الدنيا لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض. فهم شيعة علي عليه السلام كلام في أوصافهم، يحقرون الدنيا لأنها تشغل عن الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته. وقال الإمام الصادق عليه السلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، إن الله أوحى إلى الدنيا، ماذا قال؟ اخدمي من خدمي وأتعبي من خدمك. وشوفهم طبعا طلاب الدنيا، سوى تريلر بتريلر ثانية، سوى عمارة بعمارة ثانية، فندق من هالفنادق اللي ما شاء الله يقال واردهم كلام نصف مليون يومية، مدري ايش قد إذا اجوا بعض الزوار مثلا، ومع ذلك يريد فندقا آخر، خصة سبع يوميتك نصف مليون أو مليار يكفي إلى يوم القيامة. قاعد بالدنيا يقول: اخدمي من خدمك وأتعبي من خدمك. شوف في صعب وشقاء ونجد إلى يوم. يا علي، إن الدنيا لو عدلت عند الله جناح بعوضة. أكو شيء بعد أتفه من هذا؟ يقول: لما سقى الكافر منها شربة من ماء. ليس سوى الدنيا، ما شنطش من الكافر بس الله يعلم ما نقيم ولا جناح بعوضة. خل يأخذ الكافر من الشريف، خل يأخذ. يا علي، ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلا قوتا، بس مقدار الواجب الضرورة حتى تستمر حياته. كلهم الأولين والآخرين يتمنون يوم القيامة لما يجدون طبعا من شقاء الحساب تفاصيل، فأنت عندك مثلا الضريبة المتروح، واحد مثلي ومثلك ما عنده أصلا فايل بالضريبة، المتروح ما عملتك للغريبة رأسين يوقعوا ويطلعوا، ما عندي شيء. بينما آخرين ما تخلها الإخبار مالته، روح تعال باكر، روح تعال باكر، ورد دوام لأن كذا، هون بين أمنت الدنيا وبسيط هكذا. وشبه الإمام الباقر عليه السلام الحريص على الدنيا بدودة الحذر، كلما ازدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما. كدودة القذف، الشاعر يقول: كدودة القذف ما تبنيه يهلكها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. هذا لهم كذب، هذا من يحط المليار والمليار بصف المليار وبعدين مليارته هي وما يستفي، ويشيل على ظهر حسابه وزرعه، والمهما يكون علما لغيره اللي ورثك يلقم جاهل والحساب عليه. ماكو عقل، ماكو مشكلة ويا من تحكي. لذلك رغبوا شيعتهم في الزهد بالدنيا. زهد بالدنيا شو يعني؟ هم يدرك الدنيا يعني مقدار ذرات المعيشة اللي تعيش في الحالة المتوسطة هي. لا انت رغب. قال الامام الصادق عليه السلام: من زهد في الدنيا انبت الله الحكمة في قلبه وانطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها واخرجها منها سالما الى دار السلام. الصفة العشرة: والشيعي لا يكون كلامه بذيئا ولا فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. فقد بلغ الإمام الصادق عليه السلام أن أحد أصحابه قال مثل هذه الكلمات، الكلمات اللي يستعملوها بالسوء اللي يجل اللسان عن تداولها. سمع واحد من أصحابه يقول هذه الكلمات لرجل ظلمه، ما ذلك هو المعتد، لا واحد ظلمه جائب هذا هم تدري من حلقة قلبه بعض الكلمات. فقال عليه السلام: إن هذا ليس من فعالي، ولا ظلمت ولا أأمر به شيعتي، استغفر ربك ولا تعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل له قال فهو شرك الشيطان. كلام يكون ولا يبغي الشيعي على أحد. ففي وصية الإمام الصادق عليه السلام لأصحابه: وإياكم أن يبغي بعضكم على بعض، مع الأسف هذا البغي الذي يحصل على كل بالمعاملات السوقية، على كل يعتبره شطارة، واحد يغلب الله يعتبره شطارة مع الأسف. لا لا، وإياكم أن يبغي بعضكم على بعض فإنها ليست من خصال الصالحين، فإنه من بغى صير الله بغيه على نفسه، وصارت نصرة الله لمن بغي عليه، ومن نصره الله غلب، وأصاب الظفر من الله. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بغى جبل على جبل لجعله الله بكا. أعجل الشر عقوبة البغي، وأسرع الخير ثوابا البر. الصفة الأخرى في أنفسهم: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الشيعة الحقيقيين، أو مسهم طائف من الشيطان، تذكروا والتفتوا إلى خطائهم في حق ربهم الكريم فتداركوا أمرهم بالتوبة واستغفروا الله تعالى. ففي حديث: إن الله أعطى التائبين ثلاث خصال، لو أعطي خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بها. يا سبحان الله، فلماذا لا نتوب؟ واحدة من شنو؟ قوله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فمن أحبه الله لم يعذبه، هذا العطاء الأول. وقوله تبارك وتعالى: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والعطاء الثالث ياهو يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول الإمام الباقر عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل. نضرب مثال من ذلك الأجواء طبعا يعيشوها، يقولون لو رجل أظل راحلته بالصحراء وعليها كل أكله وشربه وماية، هو الصحراء وملت هذه الرحلة وتعهد وأخذت كل أكله وشربه وغنته، ماذا سيكون حاله؟ حاله بالله بالقلوب. فإذا وجدها هي ومعها وزادها وكل شيء راحلته، شلون يكون فرحا؟ يقول: إن الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أظل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجده. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها. والشيعة أيضا يتخوفون الاستدراج والإملاء، فقد سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الاستدراج: شو الاستدراج؟ أجعلنا الله من الاستدراج. فقال: هو العبد يذنب الذنب فيملى له، الله يملي ما يأخذ حتى لعله يتوب، ويجدد له عندها النعم فيلهيه عن الاستغفار، فهو مستدرج من حيث لا يعلم. الصفة الأخرى في الشيعي أنه عفيف البطن وعفيف الفرج، لا يدخل لقمة إلا من حلال. عفيف الفرج معنى أي تصرف جنسي، الفرج هو الأنف من المعنى الأخص، تجتنب جميع التصرفات الجنسية غير المشروعة خارج الإطار الشرعي. قال الإمام الصادق عليه السلام: والله ما شيعة علي إلا من عفه. وتوجد صفات كثيرة أخرى وردت في النصوص، ومنها أنه لينا قوله غائبا منكره قريبا معروفه، صفات كثيرة، فهو في الهزائز وقور وفي المكروه صبور وفي الرخاء إلى آخره. المحور الثالث إذا نختصر بعض الكلام، وهو ماذا المحور الثالث؟ العلاقة مع الآخرين. وفيه طبعا صفات: أولا نصنع المعروف إلى كل أحد، المعروف مين لعطاء مال، كلمة طيبة، موقف خير، مساعدة، قضاء حاجة، أي شيء، يصنع المعروف إلى كل أحد. فقد أوصى الإمام السجاد عليه السلام ولده الباقر: يا بني افعل الخير إلى كل من طلبه منك، فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه، وإن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله. وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره. وين احنا من هذه الأب اللي يسمعني كلمة أسمع عشرة، اللي يرشلي الماي أرشب دم على سيفك، على سيفك، وين أقول شي حاجة؟ تلاتيب التشيعي هذا أدب للشيعة. زين، وأصله في القرآن الكريم، يقول ادفع بالتي هي أحسن سيئته. فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإنه ولي الحميم. ثانيا، ويتجنبون الظلم والاعتداء على الآخرين بغير حق. فأمير المؤمنين عليه السلام يعلم أن قاتله عبد الرحمن بن ملجم يريد به الشر، فقيل له لما لم تقتله أو تسجنه دفعا لشره، فعلم ذلك الرواية موجودة. قال عليه السلام لا يجوز القصاص قبل الجناية. هذا تعاليم علي بن أبي طالب، ما سوى هو سوء حتى نعاقب عليه. وفي المقابل نريد أن هل أدب من أمين عليه السلام مقارنة مع أدب الولايات المتحدة اليوم؟ تسمع الأخبار. في المقابل ترى الولايات المتحدة نموذج الغرب المتحضر اللي هو أستاذ زعيم الغرب، تتوعد البشر وتسمع الأخبار بالدمار والوير والثبور تحت عنوان شو يسموها الضربات الوقائية والاستباقية. شو الاستباقية والوقائية؟ يعني أضرب ضرب ما يمكن أو أحتمل أن يصيبني لأذى. هذا وين هذا الأدب من أدب الإمام علي؟ يقول لا يجوز القصاص قبل الجنة. يجوز لك تضرب شعب كامل ولا شنو؟ خاف بالمستقبل يضربني وما ضربك. ها قارن بين أدب الإسلام والغرب لهؤلاء المظهورين بالغرب، هذا الإسلام. فأين هم هؤلاء من أدب الإسلام وأهل البيت عليهم السلام؟ وقد حذر الأئمة عليهم السلام بشدة من الظلم مهما كان بسيطا عن الصادق عليه السلام. أمطرتهم ظلم لهم الصادق عديد، يعني حبب لو في شهر ذا الحقيقة بشرح هذه الفقرات مع تطبيقها على أمثلة من الواقع. هالكلام السريع على كل ما عندكم إمكانية أن تطبقوا على أمثلة بالواقع، إن شاء الله عندكم هذه الإمكانية. ظلم شو ظلم؟ ما تسمع أكثر بالسات كثير من الآباء ما يزوج بنت وليش يابه نستفيد من راتبنا مثلا، فربما تأنس ما تتزوج لأجل مصلحته الشخصية آخرات. هذا مو ظلمنا سادة ما يزوجون بناتهم إلا يجين شيء، فما جاهم شيء يظلم بين العلويات عبر 50 سنة 60 سنة بلا زواج. هذا مو ظلمنا، هذا لا نفهم من الظلم معنى ضيق محدود. ما ترى الظلم منتشر مع الأسف من كل جوانب حياتنا. الإمام الصادق عليه السلام شو يقول؟ يقول قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. ما بها الشارع حتى لو صف حسابه بكل المفارج بهالمفرجة يوقف. وفي حديث للإمام السجاد عليه السلام يقول ما يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من دنيا المظلوم. بناءه هو الظالم انتصر عليه وأخذ الدنيا منه، هو أخذ من دينك أكثر مما أخذت من دنيا. يعني في وعد حديث للإمام الباقر عليه السلام ظلم الناس من الذنوب التي لا يدعها الله تبارك وتعالى، لذا فهم يأمرون برد المظالم إلى أهلها. خاف أحد بايد المعاملة غلط ما أخذ من أحد، خاف يشتبه الناس، خاف في اليوم تأخذ العزة بالاسم ويريد يثبت هو الغالب على هذا، يعلم أنه مو صاحب الحق بس حتى يصير هو يغلب ويأخذ الحق نفسه. رجعها قبل أن يفاجئهم الموت. وحذروا من معونة الظالمين. قال الإمام الصادق عليه السلام العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي في هؤلاء اللي يعني الظالم، يا علي شر الناس من باع آخرته بدنيا. ففي شر الناس يضيع آخرته الباقية بدنيا ثانية زائلة، لكن يقول أكو شر مني. من هو شر مني؟ من باع آخرته بدنيا غيره. كان يريد بدنيا نعوذ بالله يبيع آخرته ويضيعها من أجل دنيا غيره، ترى هذا شد الناس. النقطة الثالثة إذن يوالون في الله ويعادون في الله، وهو مبدأ قرآني مهم أكد عليه الله تعالى كثيرا. وإذا ضاع هذا المقياس أن نجعل محور علاقتنا مع الآخرين مع النفس العقيدة. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. محور علاقتنا مع الآخر العقيدة، أخويا بالعقيدة خلاص مخالف إلي أو موقف على باطل ما أقفوه حتى لا أبوه حتى لا أخوه. يقول إذا كانوا هؤلاء كم الآية أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا أن حزب الله هم المفلحون. فأين من هذه الحقيقة القرآنية هؤلاء الذين يلهثون وراء الغرب وقوى الاستكبار الذين آخر تسمع أنت الذين قوى الاستكبار آخر ما أمروهم به شنو؟ أن يغيروا مناهج التعليم الديني وعلى رأسها القرآن الكريم. ليش؟ لأنها تشجع على الإرهاب، والقرآن أكبر كتاب يشجع على الإرهاب القرآن. غيروا كل مناهج التعليم الديني هذه طبعا ما دام تواليهم وتمشي وراءهم يوصلوك إلى هذه المرحلة وأبعد منها طبعا. فلازم ولاءك وتبعيتك تكون على ضوء العقيدة، أقولك بالعقيدة فمجدك إليه. نعم، ما معنى أن توالي هؤلاء هو الاستكبار؟ تنتظر منه ماذا يعطونك؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متمسك بعروة غيرنا مو من شيعتنا. ويقول أبو الحسن رضا عليه السلام: من والى أعداء الله فقد عادى أولياء الله، ومن عادى أولياء الله فقد عادى الله تبارك وتعالى، وحق على الله عز وجل أن يدخله في نار جهنم. وعن الرضا أيضا عليه السلام قال: إن من يتخذ مودتنا أهل البيت ومحسوب علينا من الشيعة لمن هو أشد لعنة على شيعتنا من الدجال. قلت له: يا ابن رسول الله بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. إنه إذا كان كذلك ما جعلتم مقياس علاقاتكم في الأخوة بالعقيدة. يقول: فإذ إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق. فهمت أنا خطيرة؟ لازم تكون علاقاتكم مبنية على هل توالون في الله وتعادون في الله. أخويا أبويا إذا كان على خطأ أن يباين له في التفرق. وعن الباقر عليه السلام قال: ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان، ألا ومن أحب في الله وأظهر في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله. الصفة الأخرى في علاقة مع الآخرين: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهي من أهم صفات خير أمة أخرجت للناس كما نطق القرآن الكريم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك ماذا يترتب عليه من آثار في الدنيا فالآخرة غير شيء. نزعت منهم البركة وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. وكتب الإمام الصادق عليه السلام للشيعة: لا يعتصن ذوي السن منكم النهى على ذوي الجهل وطلاب الرئاسة يعلمونهم يدلون يصححون أخطائهم أو لتصيبنكم لعنتي أجمعين. أنت فيه فئة في. وأقل مراتبه الإنكار القلبي. فعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أمرا فشرفه كان كمن غاب عن من شهد علي، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده والعياذ بالله. وقال علي عليه السلام: أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. وقال الصادق عليه السلام لأصحابه: إنه قد حق لي أن أخذ البريء منكم بالسقيم. يركم عقب واحد يا بالبريء شنو ذنبه؟ وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يترك، بالعكس ربما تجاملونه وتتوددون إليه، فأخذ البريء منكم بالسقيم. وقال الصادق عليه السلام: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره. خامسا: ومن صفاتنا الاهتمام بأمور المسلمين في شرق الأرض وغربها. قال الصادق عليه السلام: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إن المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه، يجي واحد إلى قضاء حاجة فلا تكون عنده ما يستطيع قضاءها فيهتم بها قلبه. ليش ما أقدر أقضي حاجة أخوي المؤمن؟ شلون تسوي؟ يقول: فيدخله الله تبارك وتعالى بهمه الجنة. فعشان أكو بعد أبسط منها نقطة أخرى: وأمروهم بالتجاور بينهم وتكثير اللقاءات. لذلك أكرر في كثير من أجوبة على أخر من أقول يا أتركه كذا أتركه كذا، هذا ماذا لعوره؟ أخر أترك يا أبا وايس باوع
هذا شوية بس مقدار تفلة ترى الناس لا نقدر وقت لا ما شفت الجزيرة وما شفها يا له يا مر مفيدة تقدر تستطيع أن تقضي وقتك فيه واحدة منها قال وركز عليها دائما لأنها الأجمع للسلام السعودية شوف وعمروهم بالتجاور بينهم وتكثير اللقاءات الهادفة الواعية التي يستغلونها للتذاكر بأمور مفيدة قال الإمام الصادق عليه السلام تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم وإن تركتموها ظللتم وهلكتم فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم قل بها تقضي أوقاتكم الأمور المفيدة شنو هالأمور اللي ضيع وقتكم بها ويقول عليه السلام أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن وتلك المجالس اللي تقعدون تحسون حكي مفيد تتذاكرون أمور مفيدة وأعطى الأئمة عليه السلام أهمية كبرى لقضاء حوائج المؤمنين قال الإمام الصادق عليه السلام ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة وقال أبو الحسن عليه السلام من أتاه أخوه المؤمن في حاجة كن دقيقيه فإنما هي رحمة من الله تبارك وتعالى ساقها إليك حتى توجه فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا وهو موصول بولاية الله وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلط الله عليه شجاعا الأفعى العظيمة من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة مغفورا له أو معذبا ما علينا الحساب الآخر علينا بقى فكثير من الناس مع الأسف عندما يتخنوا من بحاجة يقضى على قضاء فشوف كثير من المصالح الخاصة يشوف هاي الشغلة بيها فائدة إليه سعده ما بيها فائدة إليه دار يجهى عنه لا ليه ها اسمع ماذا يقول إذا قفرت في قضاء حاجة أخيك المؤمن وأنت قادر على قضائها هذا جزاءك وجعلوا هذه القضية وهي قضاء حوائج الناس أفضل من سائر القربات كالحج والعمرة والاعتكاف والطواف المندوبات طبعا قبول واجب بحيث أن الإمام عليه السلام يقطع طوافه بالبيت الحرام ويخرج ليقضي حاجة المؤمن يقول هي أهم من الطواف ويهددون شيعتهم إن قصروا في ذلك قضاء حوائج المؤمنين أنواع التهديد يقول الإمام الصادق عليه السلام أيما رجل من شيعتنا أتى رجلا من إخوانه فاستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدر إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج عدة من أعدائنا يعذبه الله عليها يوم القيامة وأعتقد تجارب من واقعنا كثيرة ما تقضي حاجة أخوك المؤمن الله يطلق بحاجة لأعداء الله أضعاف تلك بالجهد والخسارة وتكون وبالا على التوبه يوم القيامة فلماذا لم تدفع هذا الوباء بذلك الأجر وتقضي حاجة أخوك المؤمن نقطة أخرى ومن الحوائج التي سموا بها مساعدة الفقراء وإقراض المحتاجين قرضة مع الأسف غابت اليوم تيجي قرضة يقول لك قد إلي بالشهر شنو قد إلي يقول لك قرضة شنو قد إلي مع قرضة أنا شو قرضة أنا قلت لك نسل آخرين بعيد أنا بتجير لي 100,000 دينار بالشهر شنو وقتك إياها قرضة عجيب قطع سبيل المعروف هذا موجود ترى هذا الكلام الآن ربما بكثر قرضة تقريبا ندر من يفكر بها قل لي جد تطيب الشهر شغلها أنا أشتغل سبحان الله ومن الحوائج التي اهتموا بها مساعدة الفقراء وإقراض المحتاجين وإنذار المعسرين إذا ما عندي يشدد لك انذره أجله فعن أبي بصير قال ذكرنا عند أبي عبد الله عليه السلام الأغنياء من الشيعة فكأنه كره ما سمع منا فيه بخش حش عن الشيعة الأغنياء مش مقصرين قال يا أبا محمد أبي بصير إذا كان المؤمن غنيا وصولا رحيما له معروف إلى أصحابه أعطاه الله أجر ما ينفق من البر مرتين ضعفين لأن الله تعالى يقول في كتابه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى فشو اللي يقربكم عندنا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة بعشر حسنة صدقة بعشر والقرض 18 ثواب القرض أكثر من الصدقة وصلة الإخوان توصل بهدية بكذا بعشرين أكثر منها، وصلة الرحم بأربعة وعشرين، وأمور أخرى على كل من المحور الثالث وهي علاقتهم مع الآخرين كإدخال السرور على المؤمن، حيث جعلوه الأئمة عليهم السلام إدخالا للسرور على النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة المعصومين، من أدخل السرور على المؤمن عليه أدخلنا قبل أن يدخل على المؤمن، والستر على المؤمن. ها نحذركم، تسمع كثيرا الخوض في أعراض الناس، إما في معرض الحظ وأعراض العلماء، لا نفيد هيك لا شيء هيك شيء، هذا سهى هذا من إيه، إياكم هاي إياكم هاي من الكبائر، هاي لا تضيعون دينكم، هاي خطر عليكم، انظر مصلحة نفسك، والستر على المؤمن وحفظ كرامته وسمعته. هذه تقول المؤمن أشد حرمة عند الله من الكعبة، يجوز لك أن تنتهك حرمة الكعبة، المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة. أيصير المصلحة تقتضي أن أفسق فلان، والمصلحة تقتضي أن أخذ في عرض فلان، ومصلحة تقتضي أن أطلع عيوب فلان، ما يصير ما تتحدث المؤمن كيف يا عزيزي، لا تقحم نفسك في نار جهنم بالبلاش. سمعة المؤمن ليس، والمنع من تشويه صورته لدى الناس، والنصيحة للمؤمنين، وعدم الغش، والرفق بالمؤمنين، هي كلها على كل المحاور بس ما يسع الوقت، والرفق بالمؤمنين وعدم تحميلهم ما لا يطيقون، واستشعار الرحمة لجميع الناس كما في عهد الإمام عليه السلام لمالك الأجدر، يقول له لما ولاه مصر يقول له وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، وعلى كلا التقدير لا يجوز أن تكون سبعا ضاريا عليه، تشعر الرحمة لجميع الخلق، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه. فأقول أي أين أدعياء حقوق الإنسان، هؤلاء اللي يسمون نفسهم حقوق الإنسان والديمقراطيات ومدري إيش، أين هؤلاء من هذا الأدب؟ وهم تتبرع أقول حتى وحوش الغاب من أفعالهم، حتى وحوش الغاب ما سووا من أفعالهم، يدعون ويتشدقون بحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في عهد أمير المؤمنين عليه السلام. هذا غيظ من فيض مما أدب به الأئمة عليهم السلام شيعتهم، وأرادوهم أن يكونوا كذلك، لذلك أحبوهم الأئمة عليهم السلام، يحبون شيعتهم كثيرا، ومنحوهم المقامات الرفيعة. يقول الإمام الصادق عليه السلام لشيعته أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم، المحبة لمن تصد بهذه الصفات. ويقول الإمام الرضا عليه السلام شيعتنا ينظرون بنور الله ويتقلبون في رحمة الله ويفوزون بكرامة الله، ما من أحد من شيعتنا يمرض إلا مرضنا لمرضه، شوف بل ولا اغتمنا إلا اغتممنا لغمه، ولا يفرح إلا فرحنا لفرحه، ولا يغيب عنا أحد من شيعتنا أينك في شرق الأرض أو غربها، نحن مطلعون عليه، نعيش آلامه، نعيش همومه، ندعو له بالخير، ندعو له بأن يجتنب الشر. وقال شخص دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام الصادق في زمن مروان، مروان الملقب بالحمار آخر ملوك بني أمية، فقال عليه السلام من أنتم؟ فقلنا من أهل الكوفة، فقال عليه السلام ما من بلدة من البلدان أكثر محبا لنا من أهل الكوفة، ونحن طبعا النجف في ظهر الكوفة المسمات إن شاء الله مشمولين بهذا الحب من الإمام الصادق عليه السلام. يقول ما من بلدة من البلدان أكثر محبا لنا من أهل الكوفة، ولا سيما هذه العصابة شيعة، إن الله جل ذكره هداكم لأمر جهله الناس وأحببتمونا وأبغضنا الناس واتبعتمونا وخالفنا الناس وصدقتمونا وكذبنا الناس، فأحياكم الله محيانا وأماتكم مماتنا، فأشهد على أبي أبيه الباقر عليه السلام أنه كان يقول ما بين أحدكم أيها الشيعة وبين أن يرى ما يقر الله به عينه وأن يغتبط إلا أن تبلغ نفسه هذه وأهوى بيده إلى حظ الموت. يقول ما بينكم ترى وبين أن ترون ما أعد الله لكم من الكرامة إلا أن الموت فقط، لا أكثر، الدنيا لذلك يقول سجن المؤمن لأنها تعيق عن نيل هذه الكرامات. هل كلها الكرامات لكم أيها الشيعة؟ لكن بتلك الشروط والصفات التي ذكرناها. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: خرجت أنا وأبي باقر عليه السلام حتى إذا كنا بين القبر والمنبر، المسجد النبوي، إذا هو بأناس من الشيعة فسلم عليهم ثم قال: أنتم شيعة الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون والسابقون في الدنيا والسابقون في الآخرة إلى الجنة، قد ضمننا لكم الجنة بضمان الله عز وجل وضمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل، إلى أن يقول عليه السلام: واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد، ومن ائتم منكم بعبد يقصد نفسه الإمام عليه السلام فليعمل بعمله. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين، وأمتنا مماتهم واحشرنا معهم ولا تفرق بيننا وبينهم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.